بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى المرجح الثالث. تقدم المرجح الأول اللي هو المرجح الصدوري، اللي هو الشهرة التي ترجح صدور هذا الخبر على صدور ذلك الخبر، والثاني الذي هو الجهتي، أنه وإن كان كلاهما صادر ولكن هذا ليس للتقية وإنما لبيان الواقع، والثاني للتقية. فهذه الجهة هي جهة بيان الواقع، وهذه الجهة هي جهة التقية، فالترجيح من جهة الجهة، الثالث من جهة المضمون، من جهة المحتوى. يقال أن هذا المحتوى أقرب إلى الواقع من هذا المحتوى، هذا المحتوى يناسب النصوص الدينية أكثر من هذا المحتوى، فيترجح من جهة مضمونه، ولذا سمي المرجح المضموني. قال رحمه الله: ثالثا ما يكون مرجحا للمضمون من جهة المضمون. يلاحظ المضمون، طبعا المرجح الجهتي أيضا يلاحظ المضمون، ولكن يقول أن هذا من جهة التقية، هذا جهة تقية وهذا ليس تقية، أيضا يلاحظ المضمون. الثاني لا، ليس من جهة التقية، وإنما يقول أن هذا أقرب إلى الواقع، هذا المضمون أنسب مع الخط العام. ثالثا ما يكون مرجحا للمضمون، ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب وموافقة السنة، هذا أكثر موافقة للكتاب. طبعا كلاهما ليس مخالفا للكتاب، لأنه إذا كان أحدهما مخالفا للكتاب فهو مردود من الأصل، ليس بحجة، غير ناهض في نفسه، فلا تصل المرحلة إلى التعارض، ولا يصل الأمر ولا تصل النوبة إلى التعارض. إذ يكون مضمون الخبر الموافق، يعني المقبول، يعني الراجح، يعني الفائز، يعني اللي هو الذي نرجحه ونقبله ونوقف العمل بالثاني ونعمل بهذا الأول، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. يعني ماذا أقرب في النظر؟ يعني أقرب إلى الخط الإسلامي العام، أقرب إلى النصوص الدينية، أقرب إلى الآيات، أقرب إلى الروايات. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد على أقوال. هذه مسألة ثانية. صار عندنا الآن بيان للمرجحات ما هي، وتقسمت المرجحات إلى ثلاثة أقسام. الآن نأتي إلى التمييز بينها، أنه أيها أولى من الآخر، هل هي في عرض واحد؟ بيانها وقوتها وحجيتها ودلالتها وترجيحها لأحد المتعارضين، هل هي على حد سواء بلا فرق بينها أو لا؟ أحد المرجحات أهم من الآخر، أحد المرجحات أولى من الآخر، أحد المرجحات يقدم على الآخر. أين يأتي السؤال عن التقديم؟ إذا كان أحد الخبرين فيه المرجحات الثلاثة، كان أرجح من جهة الصدور، وأرجح من جهة الجهة، وأرجح من جهة المضمون، والثاني أضعف من الجهات الثلاثة، هنا ماكو تعارض، ليس هناك تعارض بينها، فقطعا هذا مرجح، هذا واضح. السؤال أنه إذا كان في أحدهما المرجح ألف وكان في الثاني المرجح باء، أي منهما يكون راجحا على الآخر؟ افترضوا أحبتي إذا كان عندنا كفتان للميزان متساويتان هكذا، وضعنا هنا قطعة معدن بوزن كيلوغرام واحد، ووضعنا هنا قطعة معدن أخرى بوزن كيلوغرام واحد. قبل وضع المعادن كانت الكفتان متساويتين، بعد وضع المعادن كذلك بقيت متساوية، ولكن إذا كانت قطعة المعدن الأولى وزنها 10 كيلوغرامات وقطعة المعدن الثانية وزنها كيلوغرام واحد، طبعا هذه سترجح على هذه. السؤال أن هذه المرجحات هل هي بوزن واحد؟ فإذا كان الدليل الأول الرواية الأولى في باب التعارض حاصلة وحائزة للمرجح الأول، والدليل الثاني المعارض له حائز على المرجح الثاني، إذا كانت المرجحات بوزن واحد أيضا ستتعادل الكفتان، ولكن إذا قلنا أن المرجح رقم واحد أقوى من المرجح رقم اثنين طبعا هذا سيكون أرجح، المرجح رقم ثلاثة الموجود هنا مثلا أرجح من المرجح رقم واحد طبعا هذا سيتقدم. هنا الكلام أنه إذا كان في أحد المتعارضين أحد المرجحات الثلاثة وفي الثاني مرجح من نوع آخر، العدد ما له أهمية، يعني إذا كان في المرجح في المعارض الأول المرجح رقم واحد واثنين مرجحين وفي الثاني مرجح واحد وهو الثالث، ما نقول اثنين هنا واحد هنا، لا، قد يكون هذا الواحد هو أقوى وأهم من هذين المرجحين معا، فالعبرة ليست بالعدد أن هنا مرجحان هنا مرجح واحد، لا، العبرة في قوة المرجح نفسه، لأنه قد يكون قطعة معدن واحدة وزنها 10 كيلوغرامات وهنا 5 قطع ولكن كل قطعة وزنها كيلو، فالعبرة ليست بالعدد، العبرة في قوة المرجح، هل هذه المرجحات الثلاثة في قوة واحدة أو لا؟ البحث هنا. نحن في هذه المرحلة لا نصل إلى نتيجة أحبتي، في هذه المرحلة فقط تصورات أولية لإعداد الطالب إلى المرحلة التالية ثم المرحلة اللي بعدها لكي يتخذ رأيا، في هذه المرحلة فقط إعداد تصوري، وليس الهدف من هذا الكتاب ولا من هذا الدرس هو إعطاء نتائج نهائية للطالب. قال رحمه الله: وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها في عرض واحد، المرجح الأول أهم من المرجح الثاني، المرجح الثاني أهم من المرجح الثالث، أو لا، ليس فيها أصلا ترجيح. على أقوالين، القول الأول، نحن نستعرض الأقوال، القول الأول أنها في عرض واحد، في عرض واحد يعني لا يوجد واحد منها أهم أو أقوى من الباقيات، متساوية. طيب إذا كان في الدليل المتعارض الأول كان المرجح الأول أو مرجح واحد الأول أو الثاني أو الثالث، وفي الدليل الثاني المعارض له مرجح آخر، صار تساوي، كأنه لا يوجد مرجح، أنها في عرض واحد. فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها، لبعض المرجحات، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر، وقع التزاحم بين الخبرين، فيقدم الأقوى مناطا، خلاص بعد الترجيح يفقد قيمته، لأنه الدليل الأول الخبر الأول حائز على مرجح والخبر الثاني حائز على مرجح، فكأنه لا يوجد مرجح عندنا، لأنه صار رجع التساوي، ثمرة وفائدة وأهمية المرجح هو أنه يقدم أحد الخبرين على الآخر، فإذا كان كل من الخبرين مستوفيا لمرجحين تساويا، يقدم الأقوى مناطا. ماذا يعني ليقدم أقوى مناطا؟ يعني الأقرب إلى الواقع، يعني المجتهد يبحث في المضمونين ليستخرج أي المضمونين، أي المحتوى من الخبرين أيهما أقرب إلى الواقع يعمل به، ما يعمل بالترجيح بعد، فيقدم الأقوى مناطا. فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا، ما عندنا واحد أقوى مناطا، ما عندنا مضمون هو أقرب إلى الواقع من مضمون آخر، لا يوجد بينهما ما هو أقرب إلى الشريعة من الثاني، يتساون حتى من هاي الجهة، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير المجتهد الباحث المستنبط للحكم الشرعي، تخير بينهما، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية. هذا القول الأول، وهو أن المرجحات متساوية في القوة، ليس فيها واحد قوي واحد أضعف منه. الثاني أنها مترتبة، يعني هناك مرجح قوي وهناك مرجح ضعيف. الثاني أنها مترتبة، ويقدم المرجح الجهتي على غيره. فإذا كان هناك خبر موافق للعامة ومشهور، وخبر ثاني مخالف للعامة وأقل شهرة، هذا يقدم، لأن فيه مرجح جهتي أنه قد صدر لبيان الواقع وإن كان أقل شهرة، وهذا الموافق للعامة المعارض له وإن كان مشهورا ولكنه صدر للتقية، احتمال التقية فيه، فيؤخر، يقدم الثاني عليه. الثاني أنها مترتبة، ويقدم المرجح الجهتي على غيره، فالمخالف للعامة وإن كان أقل شهرة، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق للعامة وإن كان الموافق للعامة مشهورين، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها مترتبة ولكن على العكس من الأول، أي أنه الأول يعني رقم اثنين، مو الأول يعني القول الأول المذكور، لأن القول الأول ما قال أنها مترتبة، قال في عرض واحد أنها مترتبة ولكن عكس الترتب الأول، أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره. فإذا كان أحدهما أشهر وموافق للعامة والثاني أقل شهرة ومخالف للعامة، يقدم الأشهر، الأشهر الموافق للعامة، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم، وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني. القول الرابع أنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى. نشوف الترتب الروائي كيف هو، الإمام عليه السلام كيف رتب فيما بينها، فقال خذ بكذا، ثم قال خذ بكذا، ثم قال خذ بكذا، فالترتيب المذكور بالرواية هو الذي يبين الأولوية في المرجحات، الذي ذكر أولا هو أرجح وهو مقدم على غيره، ثم الذي ذكر ثانيا، ثم الذي ذكر ثالثا. الرابع أنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة يقدم المشهور، فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة. وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. المهم هذا نموذج من الأقوال، جانب من البحث، حتى يكون عند الطالب العزيز فكرة عن الآراء التي ذكر أهمها في هذا المجال. ثم قال رحمه الله: وفي الحقيقة إن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل هذا الخلاف يبتني على أشياء، هناك خلفيات ومناشئ ومباني ومتبنيات مسبقة تؤثر في اختيار الفقيه لأحد هذه الأقوال. إذا التزم بشيء في مبنى سابق هذا يؤثر على مبانيه اللاحقة. ثم يقول المصنف، أقرأ هذه العبارة: والذي نقوله على نحو الاختصار إنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. إذن لا تفاضل في المقام، هذا الذي يختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه، هذا مبناه، هذا نتيجة رأيه وخلاصة رأيه. والذي نقوله على نحو الاختصار إنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، في الأمور المذكورة في الرواية، ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها. ثم رأي المصنف أن الروايات لم تذكر هذه الأمور على أنها لها أولوية، الذي يذكر أولا له أولوية على الذي يذكر ثانيا، والذي يذكر ثانيا له أولوية على الذي يذكر ثالثا، وأن هذا ترجيح وتفاضل، وأن الأول منها المقدم ذكره هو أهم من المتأخر. يقول أن هذا غير ظاهر من الروايات، الروايات غير ظاهرة في ذلك، ويذكر وجها لطيفا لبيان رأيه، لبيان وجهة نظره. دليله هذا أنه بعض الأخبار ذكرت المرجح الأول ولم تذكر باقي المرجحات، والبعض الآخر ذكرت المرجح الثاني. يعني ليس كل الروايات ذكرت المرجحات على شكل متسلسل، وإنما قد رواية تذكر مرجحا واحدا ورواية ثانية تذكر مرجحا آخر غيره وتكتفي به، وهذا يعني أنه لا ترتب بينها، لأنها لو كانت مترتبة من حيث الحجية لذكرت في الروايات بشكل مترتب، ولم تقتصر الرواية على واحد منها. الاقتصار على واحد منها يعني أنه ليس هناك ترتب حقيقي تشريعي في الخارج، وإنما هذا مرجح تذكره هذه الرواية، ذاك أيضا مرجح تذكره الرواية. ويشهد لذلك اقتصار جملة من الأخبار على واحد من المرجحات، تذكر هذا المرجح ما تذكر المرجح الآخر. ثم ما جمع المرجحات منها، الأخبار اللي ذاكر المرجحات اللي هو المقبولة، اللي هو المقبولة، والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها، هي المرفوعة عندما ما معتمد عليها ما مقبولة، فتبقى فقط المقبولة، لم تذكرها كلها، كما أنها لم تتفق في التركيب في الترتيب. إذن لا المقبولة التي هي ذكرتها، ذكرتها بشكل يظهر منه أنها تريد هذا الترتيب. إذن القول بأنها مرتبة على أساس الأخبار قول لا أساس له، لأن الأخبار لم ترتبها، لو كانت الأخبار رتبتها بشكل وضعت الأول على أنه له أولوية ثم الثاني ثم الثالث لقبلنا ذلك، ما عندنا مشكلة، ولكن لا يظهر ذلك من الأخبار، فإن بعض الأخبار ذكرت هذا المرجح دون الباقيات، والبعض الآخر من الأخبار ذكر مرجحا آخر واكتفى به، والتي ذكرت المرجحات ما ذكرتها جميعا وما ذكرتها بهذا الترتيب. إذن ليس هناك أدلة نقلية روائية تثبت الترجيح والتفاضل بين هذه المرجحات. ثم يذكر المرحوم الشيخ كلاما لا يخلو من التعقيد والصعوبة، ولا أرى أنه مناسب لهذا المستوى، ولذا أكتفي قبل المقام الثالث، أكتفي بقوله: والنتيجة إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة. نعم الشهرة كأنها في المقبولة كأنها لها خصوصية، وهذا واضح الأخوة إذا يراجعون المقبولة التي قرأناها واضح أنه الشهرة جعلت بشكل متميز يظهر منه أنها مقدمة على المرجحات الأخرى، على المرجحين يعني الآخرين، والنتيجة إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، يعني ظهرت بذلك، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، يعني راح يتساون، راح يصير عندنا تساوي. ما معنى الأقوى مناطا؟ يفسره يصرح به، فالمقدم هو الأقوى مناطا أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، هذا يعني أقوى مناطا. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة بعد حتى المناط هم ما استطعنا أن نعمله في المقام، ليس في أحدهما قوة من جهة المناط وأنه أقرب للواقع، تساويا حتى من هذه الجهة، فالقاعدة هي التساقط لا التخير، اللي هو تقدم منه التصريح بأن القاعدة عنده هي التساقط وليس التخير، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد، وكأنه ليس عندنا رواية بعد أن تتعارض الأخبار، تتعارض فيما بينها والمرجحات تنقسم فيما بينها، المصنف يختار أنه لا تفاضل في المرجحات، فإن كان أحد الخبرين أقرب إلى الواقع أقوى مناطا عمل به، وإلا إذا تساويا يتساقطان وكأنه ليس عندنا خبر في المقام، نرجع للأصول العملية احتياط براءة إلى آخره. يتم هذا البحث إلى هنا والحمد لله، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم مع بقاء العمر والتوفيق المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.